نورها قد تجلى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير وأهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد يتجدد بكم ومصر تجمعنا وستبقى مصر تجمعنا بإذن الله. مصر التي كانت مهبطا للرسالات أو كانت مهبط للرسالات، الرسالات السماوية بكل تأكيد. ترى ما أثر هذه الرسالات على الشعب المصري وكيف استقبل الشعب المصري الرسالات السماوية سواء كانت يهودية أو مسيحية أو إسلامية، وكيف كان الفتح الإسلامي، وأيضا ما هو هذا الأثر الذي ترتب على هذه الرسالات السماوية التي كانت بأرض مصر أو أتت إلى أرض مصر أو أيضا كانت مهبطا مثلما ناجى موسى ربه على أرض مصر وتراب هذا البلد. أيضا نتحدث عن المتغيرات وأيضا الذي ينبغي أن يكون بعد الرسالات السماوية، حال المصريين قبل هذه الرسالات وحال المصريين بعد هذه الرسالات التي لازالت أو لازلنا نعيش في كنف هذه الرسالات وبهذه الرسالات وبتعليم الرسالات السماوية لكل من يتبع رسالة من الرسالة السماوية. أرحب في هذه الحلقة بضيوفي الكرام، صاحب الفضيلة الدكتور محمد عبد الملك الزغبي أحد علماء الأزهر الشريف والداعية الإسلامي الكبير، أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا بك أستاذنا، حياك الله.
ايضا ارحب بنيافه الانبا برسوم عريان كاهن كنيسه ماري مينا بمدينه الاحلام الجديده، اهلا ومرحبا بكم نيافه الانبا. ويعني اكيد زي ما بيقولوا كده، يعني لما يبقى وضع المصريين قبل الرسالات السماويه شيء، اكيد بعد الرسالات السماويه اكيد الامر بيختلف، الوضع بيختلف. خلينا نبدا خطوه خطوه وابدا مع نيافه الانبا والتسمع لي فضيلة الدكتور الزغبي، وهذا بناء على يعني تعليماتك في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج
وإصراراتك
وإصراراتك بالبداية مع يعني تكون نقطة البداية طبعا،
وأنا عشان كده بيخجلنا بتواضعه، عشان كده ما اقدرش اقول له ده اخويا الكبير،
دائما نتعلم من الدكتور الزغبي طبعا يا ابن الانبا، ونتعلم يعني نحن جميعا من فضيلتك ومن فضيلة الدكتور الزغبي. مصر مهبط رسالات، عاشت مصر حضارات وحضارات متعاقبة وانصهرت هذه الحضارات وتعايشت وتعايش المصريين مع هذه الحضارات، ولكن حينما نتحدث عن دخول المسيحية في مصر على سبيل المثال كيف كانت وكيف استقبل المصريون هذه الرسالة، وهل تقبلوها وهل تقبلها كل المصريين أم تقبلها البعض ولم يتقبلها البعض الآخر، ونحن نعلم أن مصر كانت في هذا التوقيت يعني وثنية، وكان يعني المصريون يعيشون العصر الوثني قبل يعني هذه الرسالة. فلنبدأ.
مصر بدأ أن السيد المسيح يجيلها وهو طفل هربان من وجه هيرودس الملك الشرير، أن هو جاي مع الست العذراء ودخلوا أرض مصر، وكان كل ما يعدوا على معبد وثني لازم تسقط الأصنام، الأوثان دي تقع وتتكسر، فكانوا يعرفوا ان السبب في مين؟ في هذه العائلة. فيضطهدوها ويطردوها، لا ما تقعدش عندنا ما تخرجوا، بس في ناس تانية كانت بتقبلهم. بدأت لغاية ما وصلت العائلة لغاية دير درونكا. الدير المحرق يعني. وهناك السيد المسيح أسس أول مذبح. ودشنه يعني. وده اتمام للنبوة اللي بتقول يكون الرب مذبحا في وسط أرض مصر، دي وسط أرض مصر درونكا دي. والسيد المسيح رجع تاني فلسطين، وجي بقى مرمرقس بعد حوالي 30 سنة من وقت المسيح ما كان طفل، وبقى دخل بشر بالمسيحية وهو ماشي في السكة في اسكندرية لأنها كانت هي العاصمة، الحذاء بتاعه اتقطع فحاول على واحد اسكافي ويصلح الحذاء، وهو بيصلحه المخرس دخل في صباعه فنزل دم، هو لما كده وجعه راح صرخ وقال ايه ايوس سيئوس باللغه القبطيه يعني يا الله الواحد. قال انت تعرف الله الواحد؟ قال له طبعا اسمع عنه. قال طب انا جاي اعرفك بيه، وبدا من هنا من هذا الشخص يبتدي يبشر بالمسيحيه، وطبعا خدوا بيته وبشر اسرته والكل امن، وبدات المسيحيه تنتشر في مصر وتعليم المسيحيه لغايه مكان درجة يعني مكان الإنسان الوثني اللي هو عايش عادي يقابل واحد في السكة مسيحي ويروح بيته، مجرد دخل بيته الست بتاعته تقول له انت قابلت واحد مسيحي النهاردة ليه؟ بينعكس الدين زي ما قلت معاملة حياة، وده حياة ده في الشارع وتقابله ودخل بيته متغير غير اي وقت، فبيبان في تأثير للديانة. استاذ مساحة كده
احنا عايزين هنا نتوقف عند جزئية واحدة بس. انت حضرتك بتقول لي ان الوثني كان يقابل المسيحي، يعني معنى كده ان
في ناس،
لا انا الشاهد من الكلام ان في ناس قبلت المسيحية وفي ناس لم تقبل المسيحية.
بالظبط.
وفضل الوثنية ودي طبيعة بشرية
وفضلت فيه وثنية في مصر.
يعني هي دي طبيعة البشر.
المسيحية لم تمحي،
لن يستجيب كل الدعوات،
لم تمحي ما حدش الوثنية اللي كلها في ساعتها يعني دخلت فيه ناس بقوا مسيحيين ناس وثنيين فضلوا كده.
ما هو ده انصهار الحضارة.
تمام.
وده التعايش.
بالظبط. وفضلت تحت الاحتلال الروماني او المستعمرة، مستعمرة تابعة للدولة الرومانية فترة طويلة.
طيب ده ينقلنا برضو لنفس الاطار مع دكتور محمد عبد الملك الزغبي صاحب الفضيلة، يعني كيف كان الفتح الاسلامي لمصر وكيف تقبل المصريون الفتح او تقبل المصريين الفتح الاسلامي لمصر، المصريون صح؟
زي ما ذكرنا ان مصر مرت بحضارات ومرت بمعتقدات وافكار. يعني دخلت الحضارة الفرعونية، ايضا اليونانية القديمة دخلت مصر، حضارة القبطية وطال امدها بل لا زال، ومن ثم دخل المعتقد الروماني اصلا القائم على يعني الوثنية بكافة صورها وبشاعتها، ثم دخلت المسيحية مصر فأسلم من يعني فدخلت المسيحية من دخل وبقي على الوثنية من بقي. لكن في سنة 639 يعني بالدقة في سنة 20 هجرية كل 21 22 و25 أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عمرو بن العاص بعد فراغه من الشام أن يتوجه إلى مصر، أن يتوجه إلى مصر بعد فراغه من الشام. لماذا؟ لأن مصر هي إفريقيا، لا أقول لأن مصر جزء من إفريقيا، لأن مصر هي إفريقيا. وكانت نظرة عمر بعد نظرة عمرو بن العاص إذ أوحى له بهذه النظرة تمثل القلب الإفريقي، وأن مصر لو دخل الإسلام فيها حينئذ سيدخل في ربوع إفريقيا بسائرها. ولذلك كان صاحب الفكرة هو عمرو بن العاص، أشار على عمر بن الخطاب وأصر وألح عليه في ذلك كما ذكر ابن خلدون في تاريخه. المهم إيه اللي حصل؟ عمرو بن العاص أخذ جيشا، قوام الجيش 4000 مقاتل، 4000 مقاتل، وكان معظمهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكل كان بعضهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل. اتجهوا من الحدود من منطقة ما بين فلسطين وما بين بلاد الشام، واتجهوا بعد ذلك بإذن الله جل وعلا إلى الحدود عند رفح، ومنها إلى وادي العريش، ثم منها إلى منطقة مشهورة اللي هي برمون، ينطق عليها برمون اللي هي بلوز أو برمون. كان الكلام من سنة 639 هجري
ميلادي،
21 22 25 هجري. المهم لما اتجهوا الى هناك قابلهم راهبين المسؤولين عن الامور دي كلها، ومعهم طبعا كبار ووجهاء، لقيهم عمرو بن العاص فعرض الاسلام على الاثنين وعلى من مع الاثنين، فطبعا لم يقبل الاسلام. وشوف انا بوريك الرحمه ان عمرو بن العاص ما دخلك التتار، التتار كانوا يدخلون باحراق الديار وبهلاك الحرث والنسل وقتل الرضع والاطفال لترويع الناس ولتخويفهم وللبطش بهم، فضلا عن سفك الدماء في السكك والشوارع والطرقات. الاسلام ما دخلها كذا لانه لم يرد التشفي من الاعداء، ولم يعني يكون شغوفا الى صوره الدماء، بل كان يدعو للتوحيد برب الأرض والسماء، ويريد أن ينتشر النور في كافة الربوع. المهم عرض الإسلام، قالوا أعطنا مهلة 3 أيام، أعطاهم 3 أيام، قالوا له يعني المجموعة ذا زد المهلة، فزادهم جعلها 5. حينئذ كانوا يدشنون لقتاله مع بعض المنتفعين من ذلك. المهم أنهم استقروا على رأي ألا وهو القتال. خلاص الأمر أنهم لما استقروا على القتال خالفهم المقوقس. أتدري من هو المقوقس؟ كبير مصر. وهو الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم الطبيب وماريا ولهزايا. خالفهم وقال لا أنا أقول بالاستسلام لهؤلاء فإنهم قوم طيبون لا يظلمون هم يعدلون هم متسامحون ما رأينا منهم إلا الخير. لذلك تركهم واتجه إلى حصن بابليون. أما بناته فكانت متعصبة عندها غلو بقيت معهم للقتال وجمعت الأموال للقتال. وحينئذ اشتد الحصار على بلبيس وما حولها لمدة شهر كامل. فخرجوا وقاتلوا قتالا عنيفا إلا أن عمرو بن العاص استطاع أن يقهر هؤلاء جميعا وسقطت ابنة المقوقس أسيرة في يد عمرو بن العاص. تعال بقى شوف بقى شوف الأدب شوف البر شوف العدل شوف الإحسان. لما سقطت ابنة المقوقس أسيرة في يد عمرو بن العاص قال المسلمون إجماع لن نؤذيها ويبتئذيه وجاءت تقاتله وجمعت الأموال وحرضت لن نؤذيها فإن أباها أهدى النبي صلى الله عليه وسلم وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. حينئذ تركوها ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أوصلوها إلى أبيها في حصن بابليون وأعطوها المال والطعام والشراب والكسوة وأكرموها أكثر مما فعل أبوها وكان هذا من باب البر. وعادت إلى أبيها في حصن بابليون. الجيش الإسلامي عدد وطاق 4000 ومن انضم إليه طبعا من المصريين. قام عمرو بن العاص قسم الجيش إلى 3 قسم بقيادة وقيادة الزبير ده يتجه إلى منطقة عين شمس. قسم يتجه إلى الإسكندرية ده بقيادة عوف بن مالك صحابي الجليل. قسم يتجه إلى حصار البرمون والبلوز بقيادة أبرار بن الصباح. وبالفعل اتجه هؤلاء فسيطروا على أرض مصر دون عنوة على الإطلاق. لماذا؟ لأن المصريين رحبوا بفتح الإسلاميين. لماذا؟ لأن المصريين علموا أن الإسلام لا يظلم وأن المسلمين لا يظلمون على الإطلاق. لذلك دخلوا في دين الله أفواجا وكان الفتح عظيما. ممن دخل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أرض مصر كان العدد من الصحابة 120. لم يقف الأمر عند هذا الحد. طبعا منهم عمرو بن العاص منهم أبو الدرداء منهم سلمان الفارسي منهم أبو ذر الغفاري منهم عبد الله بن عمرو بن العاص منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب منهم محمد بن مسلمة. لو عددت من تايت خلصت المسألة. أنشأوا أعظم إنشاء أنشأوا أول مسجد في قارة إفريقيا وهو مسجد عمرو بن العاص. حدد قبلته 80 من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذاك باختصار حتى لا أطيل.
طيب يعني نتوقف وسنعود.
مصر تجمعنا على حب عظيم. مصر فيها الخير والنور المبين.
أيضا هناك من يقول أن الإسلام انتشر بحد السيف. يعني سنرد يعني هذا السؤال لفضلتك بعد قليل ولكن اذهب من جديد لنيابه الامن برسماريان.
احسن
ما هو احنا اتكلمنا عن ان الحضاره جزئين جزء مادي وجزء روحي. الجزء المادي اللي هو تفاصيل الحياه وان انا يعني
هل
بتعامل مع الاشياء بـ 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 بشكل مادي يعني
حياة الإنسان الجسدية
بالضبط بحاجة. أما الحالة الروحية لا تتأتى إلا من خلال يعني غير الدين. الدين هو الذي يعني
يخاطب الروح
ويشكلها وأيضا ويوجهها يعني إنجاز لنا التعبير يعني. طيب الحضارة هل اختلفت الحضارة في مصر قبل الرسالات عنها بعد الرسالات السماوية؟
هي اختلفت المعاملات. يعني طبعا الديانة الوثنية بما تحمله من هي حاجات يعني لفظيا يعني مش كويسة يعني حاجات مش كويسة زينة وفسق. لكن الديانة بقى الإلهية ديانة سامية مرتفعة ترتفع بالروح أكثر من جسد عشان الجسد ضعيف أما روح قوية ترفع الجسد تبقى إنسان تسمو بي. فطبعا دي فرق. في الحته الروحيه في الجزء الروحي.
تمام. يعني هنا اختلف نفسيه الشعب
بالظبط
او نفسيه الناس اللي امنت بهذه الرساله.
ما تختلف تختلف حياته.
يعني حضرتك بيبقى لها اثر بقى
في اوضح حته. يعني مثلا في طقوس العباده الوثنيه الزنا مش كده؟ بقت الحياه ايه؟ بقى الموضوع ده سهل عادي. لكن في الحياه المسيحيه او في الاسلام ممنوع الزنا مش كده ولا ايه؟
نعم.
فالحياه اختلفت ولا ما اختلفتش؟ في الديانه الوثنيه الاب او الاب او الام ممكن يقدم ابنه قربان ذبيحه
صحيح
للوثن. في المسيحيه او الاسلام برضه ممنوع ما ينفعش. فاختلفت الحياه والمختلفه
حافظ على الروح
هو ده اللي حتى اللي انت عايز
الاثر ده الاثر
الاثر الروح ارتفعت
صحيح
الحياه الروحيه. ما هو زي ما قال فضلته جزء مادي ده يهتم بالجسد وجزء روحي.
نعم.
فاكيد الجزء الروحي ارتفع طبعا. الحياه اللي كانوا يعيشوها في مصر المصريين او اللي هم في الديانه الوثنيه اللي هم الرومانيين اكتر اللي كان اعتقادهم لما يفتحوا بلد يفرضوا ايه عبادتهم وكانوا يعبدوا القيصر. القيصر ده يبقى عندهم حاجه كبيره. فأكيد اختلفت الحياه مش كده؟ ده الافضل.
بالتاكيد. ما هو حينما تسمو الروح بيسمو الجسد. أيوة. معها
حبيت اوضح بالامثله كده يعني.
لا بالعكس ده اسقاطك يعني اسقاط كان في محله يعني
ربنا يخليك
بحيي يعني نيابتك عليه. ولكن انا ارجع بقى للامبراطوريه الرومانيه بقى التي ظلت تهيمن على مصر حتى على بعد وجود
الرساله. فضلت الامبراطوريه الرومانيه تهيمن ولغايه ما حاربوا المسيحيه وحرقوا كنايس وقتلوا اقباط مسيحيين يعني. وقبليهم بداوا بمرمرقس اللي جه بشر المسيحيه اخذوه سحلوه وقتلوه. وفضلت الرومانيه فتره طويله لغايه ما جه الفتح العربي.
يعني الفتح العربي هو يعني من خلص المصريين بقى هنا بقى اقول من
بدات الرومانيه تنهار. ما هو زي ما حضرتك كنا مره اتكلمنا الدول الامبراطوريه بتعلو
بتوصل لاعلى يعني بالظبط
واعلى
الحدث
كبريائها وعظمتها لغايه ما تنحط.
دي دايما اللي هي الدول الاستيطانيه او المستعمره
المستعمريه
اصلا يعني اللي هي
الامبراطوريه البريطانيه والفرنسيه لما عملوا
اين هم الان؟
فين؟
صحيح.
فكان بدات الامبراطوريه الرومانيه تضعف
بدات للافول
تنزل يعني توصل بالكيرف لغايه قمتها وتنزل
وتنحدر. وده دأب الحضاره
بدايتها في نهايتها الدوله الرومانيه وفي انهيارها بدأ الفتح العربي.
نيجي بقى للفتح العربي بتنقلنا انت حضرتك للدكتور
لاستاذنا.
قال البعض ان الاسلام انتشر بحد السيف. ما صحة هذه المقولة؟
لو صحت المقولة ما استطعنا ان نقول على الاطلاق بكل جرأة وشجاعة وقد سطر ذلك في كتاب ربنا جل وعلا وهذا كلامه لفظا ومعنى وانا ارسلناك الا رحمة للعالمين. بل دعني اقول لك كلمة في غاية الاهمية. ان النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لجميع انواع الاذى في مكة وتعرض اصحابه للتعذيب وللاذى والتعنيف مع الترغيب والترهيب حتى انهم تركوا الديار والاهل والاوطان وهاجروا الى مكان اخر الى المدينة تاركين الديار والاموال بعد عذاب شديد. وما كان الله جل وعلا لينزل عليهم إلا فاصبر صبرا جميلا إلى آخر هذه الأمور. فكانت الآيات تنزل تحس وتحض على الصبر. ولذلك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أشركوا أذًا كثيرة وإن تصبروا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون إلى آخر هذه الأمور. بل إن التاريخ يشهد لذلك. بل سأتي إلى مصر حتى لا يقال إن الكلام بعد عن مصر. حينما دخل المسلمون أرض مصر لم يقابلوا إلا بالترحاب في أرض مصر. بل دعني أقول لك شيئا سريعا. عمرو بن العاص لما سابق ابنه ذاك القبطي ذاك القبطي وكان على النصراني يعني كان على المسيحي. ماذا جرى؟ ضربه ابن عامر. فما كان من عمر رضي الله عنه وارضاه الا ان اجلس عمر وكشف عن صلعته واجلس ولده، ثم قال للقبطي تعالى فاقتص واضرب ابن الاكرمين، وامره ان يضرب عمرو بن العاص على صلعته، الا ان الولد ضرب ابن عمرو بن العاص في مجلس امير المؤمنين، وذاك هو العدل. فلو كان الإسلام ينتشر بحد السيف ما مكن منه هذا القبطي، وأمره أن يضرب ابن عمرو ابن العاص، وقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بس تعال معي إلى هذه النقطة في غاية الأهمية. عمرو بن العاص أراد أن يوسع المسجد، لأن المسجد كان له زاوية، وتلك الزاوية كانت محصورة ببيت لامرأة مسيحية قبطية معايا، كان البيت ضعيفا قليلا إلى آخر هذه الأمور، فعرضوا عليه الأموال إلا أنها أبت حتى يوسعوا المسجد، فوسعوا المسجد وبنوا لها دارا كبيرة، يعني ما كان يعني هذه أو غير هذه، فما كان منها إلا أن رفعت الشكاية إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فما كان من عمر إلا أن أمر بأن يهدموا الجزء من المسجد وأن يعيدوا لها دارها كما كانت. حينما رأى ذلك ورأى ذلك العدل قالت ما أراه إلا في الأنبياء، ثم قبلت المال وسكنت في الدار بإذن الله وتركت المسجد على سعته. لو كان الإسلام قام على سفك الدماء لما رأينا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه وهو ببلاد الشام، كما تعلم بالنسبة لي توسعت مسجد أموي في كنيسة يوحنا أو بكنيسة يوحنا، لما علم بذلك من المسيحين هناك أمر ب إغلاق هذا المكان من المسجد وبإعادته إلى الكنيسة مرة أخرى، ثم أمر بالتعجيل والتسريع، فلما رأوا ذلك قالوا ما هذا إلا بحكم الأنبياء، فتركوا الأمر وقبلوا العوض. بل أعطيك حتى أختم هذه بأمر بسيط جدا سريع. فرتونة السوداء، تلك المرأة السوداء المسيحية القبطية التي كانت بمصر وكانت فقيرة وكان لها سور قصير وكان اللصوص يصعدون على السور فيسرقون البيض والدجاج، يعني أمر تافه أمر بسيط جدا. فأرسلت رسالة إلى عمر بن الخطاب وتقول له إن السور عندي قصير وإن اللصوص يتسلقون السور ويأخذون مني كذا وكذا. فأرسل رسالة، شوف اهتمام عمر. أقول لك إن عمر لم يكن حاكما على مصر ولم يكن حاكما على العراق، بل كان حاكما على الأمة المترامية في الأطراف. إن حاكما لمصر الآن محترامي لا يستطيع أن يسمع صوت الكل وما يستطيع أن يجيب الكل، بل انظر إلى عمر هذه المرأة المسكينة التي لا وزير لها ولا وجاه لها ولا يعني أمر لها على الإطلاق، امرأة مسكينة، فيكتب كتابا إلى عمرو بن العاص أما بعد إذا وصلك كتابي هذا فخذ البنائين واتجه إلى بيت هذه المرأة فرتونة السوداء وارفع لها السور وارفع لها الجدار حتى لا تسرق دجاجتها وحتى لا يسرق بيض الدجاج. فما كان من عمرو إلا أن ذهب بنفسه وأشرف على البنائين وصنع ذلك. فبالله عليك هل ترى من هؤلاء سفك دماء؟ أقول لك أختم بهذه، إن هؤلاء لما صدقوا مع الله وكانوا صادقين ومصدقين ومصدقين بموعود الله جل وعلا أيدهم الله جل وعلا بالآيات والمعجزات الباهرات، حتى أن آذانهم كان يفتح بلاد هؤلاء قبل التكبير وقبل الدخول. إنني أقول إنه قد حدثت لهم معجزات في فتح إفريقيا، ما كانوا يذهبون لا بالحد ولا بالحديد ولا بالعدة ولا بالعتاد ولا بالقاذفات ولا بالراجمات ولا بالمنجنيقات، بسيوف غطاها الصدى وبرماح مثلمة، لكنهم يحملون عقيدة التوحيد في الصدور التي كانت أشبه بأمر عظيم يثبت الأركان. ما كان منهم إلا أن ذهبوا إلى هذه الأراضي في إفريقيا بعد مصر بأسرها، فأذعنت إفريقيا ولم يهرق دم على يد مسلم أو موحد.
طيب يعني اللي حضرتك بتحكيه هذا الموروث الثقافي الحضاري
تمام،
النهاردة هناك من يرى في نفسه أنه أعلم من عمر بن الخطاب ومن عمر بن العاص ويتعامل بطريقة مغيرة. ماذا نقول لها؟
لا لا في نقطة، من ظن أنه أعلم من عمره أو من عمر فقال بعد النجعة وظل وأضل، بمعنى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعمر من الخلفاء الراشدين، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل انظر إلى هذه النقطة في غاية الأهمية. النبي يقول في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح خير الناس قرني، وفي رواية خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أي أن الخيرية في الثلاث الأول، بل في قول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال ابن عباس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ليس هناك أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق بعد النبي، بمعنى أن النبي أعلم الأمة، أبو بكر أعلم الأمة بعد النبي، عمر أعلم الأمة بعد أبي بكر، عثمان أعلم الأمة بعد عمر، علي أعلم الأمة، وهكذا كما ورد عندنا. ثم الصحابة الأخيار، والصحابة أعلم من الأئمة الأربعة وأعلم من كبار التابعين، وليس لهم منافس من هؤلاء على الإطلاق. إذن هذا الذي يقول ذلك إما أنه يعاني مرضا نفسيا، وإما أن عنده غلو فهو مريض وسيمرض المجتمع.
بيتعامل مع المسيحي كأن المسيحي مواطن درجة ثانية.
شوف شوف شوف، أقول لك كلمة، أقول لك كلمة. ما بالك وقد أتيتك بالدلالة من كتاب الله. أتبروهم. يعني البر للوالدين عندك، للأب والأم.
تمام.
ما لكش لأخيك ولا لعمتك ولا لخالتك، لا للوالدين. أتبروهم وتقسط إليه. ثم أمرك بالإحسان لهؤلاء. لذلك أنا أتيتك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت قدر هؤلاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو مواطن، إذن هو شريك المواطنة، إذن هذا حينما أتحدث أنا أقول وشريكي، لأني ابن مصر وهو ابن مصر، أنا ابن مصر وهو ابن مصر، ونحن من أسرة واحدة. لي معتقدي وله معتقدة، لا إكراه في الدين.
تمام، ودي حاسمة، لا إكراه في الدين. طب يا أبتل، أنا هختم ما عن يفتك دلوقتي بسؤال. يعني إن كان ما تقدم من الدكتور الزغبي هذا هو الإسلام، أو هذا هو ما ما ما, ما يعني ما يفترض أن يكون، الإشكالية هنا عندنا في إيه؟ هل في الإسلام ولا في فهم بعض المسلمين اللي ممكن يكون خاطئ؟
ما أعتقد
التعامل مع أعتقد يعني أعتقد مع شقيقه المسيحي أو مع يعني ابن الوطن.
أنا أعتقد إن هو ده فهم خاطئ، بدليل ان هو مش بيعمل كده مع المسيح بس،
صحيح
ممكن يعمل كده مع المسلم
وبالفعل بالفعل ده اللي بيحصل.
فيعني هي مش فيبقى ده فهم خاطئ لدينه. يعني اما يقول مثلا ان فضيله الشيخ يعني معاذ الله يعني يقول لك ده كافر، او بيكفر سين او صاد،
صحيح
مش بس المسيح. يعني هو المسيح ده يقول لك ده مش كافر، ده مشرك، ده مع ان هو كده مش مظبوط.
ده انا هقول لحضرتك طرفه يعني ممكن نختم بيها. يعني احد يعني من كانوا في السجن مع بعض التكفيريين كان بيقول لما بيلاقوا ما حدش مش 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 لاقين حد يكفروه كانوا بيكفروا بعض، يدخلوا في جدال.
وللاتزان ما دام ده الختام، وللاتزان الغلو عند الطرفين، غلو عند بعض المسلمين وغلو عند بعض المسيحيين.
لسه والله كنت
هحكي، انا اوصل شيء ثاني اوصل. يعني مثلا اقباط المهد ومن وافقهم، زكريا بطرس لكن مشلوح تتبرع منه الكنيسه، مكاد ان يشعل مصر نارا. ولذلك عندنا تكفير، عندنا تفجير، إلى آخر هذه الأمور عند القوم. ولذلك أنا بقول أنا ونيافة الأنباء شريكان، أنا مصري هو مصري، نحن من أسرة واحدة، أنا مسلم وهو مسيحي.
تمام، حاتمة في النهاية، يعني أي تطرف من أي طرف سواء هنا أو هنا ملفوظ ومرفوض، وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح. بشكر ضيوفي الكرام نيافة الأنباء برسم عريان، شكرا جزيلا لوجودك معايا، أيضا صاحب الفضيلة دكتور محمد عبد الملك الزغبي، شاكر لوجودك، شكرا جزيلا. يبقى الشكر موصول لكم مشاهدينا لحسن المتابعة، يتجدد بكم اللقاء والحلقة القادمة، ومصر تجمعنا،
مصر تجمعنا على حب عديد، مصر فيها الخير والنور المبين، نورها قدس تجلى من ضياء المرسلين، نيلها يجري بحب من سنين، اسألوا عنها الكليم وابن مريم والأمين، والسماحة والحنين.